أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
مثلما نعلم أن الحكمة الإلهية اقتضت أن يحفظ الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه من كيد الأعداء إلى اليوم الموعود للظهور المبارك، وتلك الحكمة استوجبت اتخاذ طريقة، هذه الطريقة تكون طريقة عملية مزدوجة، من جانب يتم فيها حفظ الإمام عجل الله تعالى فرجه، ومن جانب تضمن اطلاع الإمام على الأوضاع الجارية ومتابعتها ومعايشتها عن كثب مباشر. فإذا الحكمة اقتضت أن يغيب الإمام صلوات الله عليه بحيث يحفظ إلى اليوم الموعود. أما كيف غاب الإمام؟ هل غيبته معناها غيبة شخص أو غيبة شخصية؟ غيبة الشخص ماذا تعني؟ تعني أن الإمام صلوات الله عليه عندما بدأت غيبته فإن جسمه المادي تحول إلى شيء لطيف
شفاف
لا يرى بالعين المجردة، كالملائكة. الملائكة أجسام لكنها أجسام مجردة، مجردة عن المادة. في مجلس إذا ذكرت فضائل أمير المؤمنين صلوات الله عليه دلت الروايات على أن الملائكة تحضر مثل هذا المجلس، ولكننا لا نراها. فغيبة الشخص تعني هذا المعنى، أن الإمام صلوات الله عليه جسمه المادي اختفى وصار لا يرى بالعين المجردة. غيبة الشخصية لا، معناها أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه لا زال يرى بالعين المجردة، جسمه المادي لا زال على حاله، ولكن الناس لا يعرفون شخصيته. بمعنى أنك قد ترى الإمام صلوات الله عليه في مسجد في مكان ما، ولكنك لا تعرف أنه هو الإمام المهدي صلوات الله عليه. فما معنى غيبة الإمام صلوات الله عليه؟ طبعا هناك رأيان، وكلا الرأيين اعتمد على الروايات الشريفة. رأي يقول بأن غيبته هي غيبة شخص، ورأي آخر يقول هي غيبة شخصية، وكل منهما اعتمد على روايات معينة. في مقام الجواب، أو إذا أردنا أن نوضح الأقرب إلى الصحة، نقول أن غيبة الإمام صلوات الله عليه هي غيبة شخصية. بمعنى أن الإمام صلوات الله عليه ما زال يرى بالعين المجردة، ولكن الناس لا يعرفونه. وواضح لماذا لا يعرفونه، باعتبار أن الإمام منذ أن ولد إلى أن توفي واستشهد أبوه الإمام العسكري، الغيبة الصغرى ثم الغيبة الكبرى لم يكن يخرج إلى الناس بصورة علنية. فليس هناك عندنا صورة شخصية للإمام حتى نعرفه. ومن تشرف برؤية الإمام كان على مستوى عال من الثقافة المهدوية الشيعية، بحيث لا يدل على الإمام ولا يدل الناس على الإمام ولو قرض بالمقاريض. فنقول أن غيبة الإمام هي بمعنى غيبة غيبة شخصية. فالإمام صلوات الله عليه لا زال يراه الناس، ولكنهم لا يعرفون انطباق عنوان المهدي عليه، وإنما قد يرونه لكن بشخصية شاب وقور عليه سماء الصالحين. ما هي الأدلة على هذا الرأي؟ هناك عدة أدلة، منها نذكر دليلين أو ثلاثة. الأول أن واحدا من أسباب غيبة الإمام صلوات الله عليه وما ذكرته الروايات الصريحة لحفظ الإمام من كيد الأعداء. الإمام غاب ليحفظ حتى لا يصل إليه الأعداء وبالتالي يقتلوه، وإذا قتلوا الإمام بعد الشخص الموعود ليوم الظهور المبارك ستنتهي هذه الحركة يعني بالنتيجة. فنريد أن نحافظ على الإمام صلوات الله عليه. الحفاظ على الإمام له إحدى طريقتين. الطريقة الأولى تقوم على الإعجاز، وهي طريقة خفاء الشخص، أن يختفي جسمه، أن يتحول جسمه المادي إلى جسم شفاف مجرد عن المادة. هذا يحتاج إلى معجزة، وإلا بالحالة الطبيعية الجسم مادي. الطريقة الثانية هي طريقة خفاء الشخصية، هذه لا تحتاج إلى أكثر من أن لا يعرف الناس الإمام، ولا نحتاج فيها إلى معجزة. ولدينا قاعدة في المعجزة أن المعجزة لا تجري إلا إذا توقف إثبات الحق عليها.
نعم.
وهنا الوصول إلى النتيجة التي هي حفظ الإيمان يمكن أن نصل إليها من خلال الطريق الطبيعي، فلا نحتاج إلى المعجزة.
نعم.
هذا البيان الأول. البيان الثاني أنه ورد أيضا في أسباب غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه أنه لتجري فيه سنن الأنبياء الذين غابوا عن أقوامهم.
كل الأنبياء؟
ليس كل الأنبياء غابوا عن أنبيائهم، لكن الأنبياء الذين غابوا عن أقوامهم.
نعم شيخ القدس، لتجري فيه سنن الأنبياء.
المقصود هنا أنا أتكلم في خصوص غيبة الإمام صلوات الله عليه. في غيبات الأنبياء، لما نرجع إلى غيبات مثل غيبة النبي موسى صلوات الله عليه، غيبة النبي إبراهيم، غيبة النبي يوسف، لم تكن على طريقة إخفاء الشخص، وإنما كان موجود. النبي يوسف صلوات الله عليه كان موجود بين الناس، لكن لا يعرفون أنه ماذا، أنه رسول. كانوا يعرفون أنه هذا عبد جاء من تلك المنطقة البعيدة واستقر هنا وصار عبدا ثم سجينا، ولا يعلمون أنه هو رسول الله صلى الله عليه فإذا وهذا ما ذكرته طبعا الرواية صريحا. الرواية عن سدير الصيرفي قال: سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول: إن في صاحب هذا الأمر لشبها من يوسف. فقلت: فكأنك تخبرنا بغيبة أو حيرة. فقال الإمام الصادق، هذه الرواية جدا مهمة وتبين معنى غيبة الشخصية بكل وضوح. فقال الإمام الصادق عليه السلام: ما ينكر هذا الخلق الملعون أشباه الخنازير من ذلك، إن أخوة يوسف كانوا عقلاء ألباء أسباطا أولاد أنبياء، دخلوا عليه فكلموه وخاطبوه وتاجروه وراودوه وكانوا إخوته وهو أخوهم، لم يعرفوه حتى عرفهم بنفسه. أحد الرواية جدا لطيفة، قل على هذا المستوى العالي كان أخوة يوسف وهم أخوته لكن لم يعرفوهم. وقال لهم: أنا يوسف، فعرفوه حينئذ. فما تنكر هذه الأمة المتحيرة أن يكون الله عز وجل يريد في وقت من الأوقات أن يستر حجته عنهم. لقد كان يوسف النبي ملك مصر، وكان بينه وبين أبيه مسيرة 18 يوما، فلو أراد أن يعلمه بمكانه لقدر على ذلك. والله لقد سار يعقوب وولده عند البشارة 9 أيام من بدوهم إلى مصر. فما تنكر هذه الأمة، هذه الفقرة مهمة، فما تنكر هذه الأمة أن يكون الله يفعل بحجته ما فعل بيوسف، وأن يكون صاحبكم المظلوم المجحود حقه صاحب هذا الأمر، لاحظ، يتردد بينهم ويمشي في أسواقهم ويطأ فرشهم ولا يعرفونه، حتى يأذن الله له أن يعرفهم نفسه كما أذن ليوسف حين قال له إخوته: أإنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف. فهذه الرواية واضحة جدا في أن الإمام صلوات الله عليه غيبته كغيبة النبي يوسف
شخصية،
على مستوى إخوته لم يعرفوه. فالناس يكون الإمام صلوات الله عليه ربما بينهم ولكنهم لا يعرفونه، وهذه معنى أطروحة خفاء الشخصية.
نعم.
الأمر الثالث أو الدليل الثالث الذي يدل على هذا المدعى الروايات العديدة التي تصرح بإمكان رؤيته لكن من دون معرفته بشخصيته الواقعية. مثلا ورد عن عبد الله بن جعفر الحميري عن السفير الثاني محمد بن عثمان قال: سمعته يقول: والله إن صاحب هذا الأمر ليحضر الموسم كل سنة، الموسم يعني الحج عرفات، فيرى الناس ويعرفهم. الإمام يرى الناس ويعرفهم، ويرونه ولا يعرفونه. إذن يرونه، هم يقع بصرهم على جسمه ولكن لا يعرفون أنه هو الحجة ابن الحسن صلوات الله عليه. فهذه الرواية واضحة جدا في معنى الغيبة، وأن معناها هو غيبة خفاء الشخصية. وأيضا عن عبد الله بن جعفر قال: سألت محمد بن عثمان العمري فقلت له: أرأيت صاحب هذا الأمر؟ فقال: نعم، وآخر عهدي به عند بيت الله الحرام وهو يقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني. وفي رواية أخرى أيضا عنه يقول رأيته متعلقا بأستار الكعبة في المستجار وهو يقول اللهم انتقم لي من أعدائي. هذه الرواية واضحة جدا أن الإمام كان في الكعبة يدعو الله عز وجل ويراه الناس ولكنهم لا يعرفونه. أما مثل السفير الثاني كان يعرف الإمام لذلك رآه. فإذا من خلال هذا الطرح ننتهي إلى أن الإمام صلوات الله عليه في غيبته ما زال يرى بالعين ولكنه لا يعرف. الآن يأتي سؤال، ماذا نفعل في الروايات؟ عندنا أيضا روايات في مقابل هذا وردت أن الإمام لا يرى بالعين، ماذا نفعل بهذه الروايات؟ مثلا ورد عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول يفقد الناس إمامهم فيشهد الموسم فيراهم ولا يرونه. ماذا نفعل بهذه الرواية؟ أو مثلا في الرواية الثانية التي وردت عن يعقوب بن منقوش قال دخلت على أبي محمد الحسن بن علي عليهم السلام الإمام العسكري صلوات الله عليه فقلت له يا سيدي من صاحب هذا الأمر؟ فقال ارفع الستر. فخرج إلينا غلام خماسي له 10 أو 8. أريد أن أقف قليلا عند هذه العبارة، ربما هذه العبارة في الرواية غير مفهومة. غلام خماسي له 10 أو 8، كيف تصح هذه التركيبة؟ الظاهر والله العالم أن المقصود أن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه كان عمره كم؟ 5 سنوات، ولكن الذي يراه يقول أنه ابن 8 سنوات أو ابن 10 سنوات. وهذا ما ورد في الأئمة والأنبياء أنه كانوا ينمون نموهم أكثر من نمو البشر العاديين، كان أكثر من هذا. لعل المقصود هو هذا. فقال فخرج إلينا غلام خماسي يعني عمره 5 سنوات له 10 أو 8 أو نحو ذلك، لكنه يرى أكثر من هذا العمر، واضح الجبين أبيض الوجه دري المقلتين شفن الكفين يعني خشن الكفين معطوف الكربتين يعني منحن الكتفين في خده الأيمن خال الشامة التي في خده صلوات الله عليه وفي رأسه دؤابة. فجلس على فخذ أبي محمد عليه السلام يعني أبي الإمام العسكري ثم قال لي هذا هو صاحبكم، ثم وثب فقال له يا بني ادخل إلى الوقت المعلوم. لاحظ الرواية، فدخل البيت وأنا أنظر إليه، فالغرفة خاصة دخل فيها هذا الرجل يعقوب يقول أنا كنت أنظر إليه لما دخل. الإمام الحسن العسكري قال ليعقوب قال له يا يعقوب انظر إلى من في البيت، يقول فدخلت فما رأيت أحدا. فإذا عندنا روايات تقول أن الإمام ما كان يرى بالعين المجردة، ماذا نفعل بهذه الروايات؟ كيف نوفق بينها وبين هذا المعنى الذي انتهينا إليه وإلى أن غيبة الإمام كانت هي غيبة شخصية وليست غيبة شخص؟ التوفيق فيها إن شاء الله سهل، وهو أنه صحيح أنه انتهينا إلى أن غيبة الإمام هي غيبة شخصية، يعني ما زال يرى بالعين المجردة ولكن الناس لا يعرفونه. ولكن هل يعني هذا أن الإمام صلوات الله عليه لو احتاج إلى معجزة في إخفاء جسده الإمام عند القدرة على هذا الشيء أو ليس عنده القدرة؟
أكيد عنده.
فتلك الروايات التي قالت أن الإمام لا يرى تريد أن تشير والله العالم إلى أن عند قدرة على إخفاء جسده لو اضطر إلى ذلك. مثلا لنضرب مثالا على ذلك، لو فرضنا أن هناك مصلحة حددها الإمام صلوات الله عليه في لقاء شخص في السجن، شخص كان مسجون وكان هناك مصلحة في لقاء الإمام به، المصلحة يحددها الإمام، وكان ذلك الشخص على مستوى عالي من الوثاقة بحيث يمكنه ومتهيئ نفسيا وإيمانيا للقاء بالإمام ومعرفة الإمام بشخصه، والإمام يريد أن يلتقي به في داخل السجن. هنا الإمام يستطيع أن يخفي جسده ويمر من خلال السجانين ويصل إلى الشخص في داخل السجن ويلتقي به ويخرج من دون أن يراه أحد، لا يستطيع.
يستطيع أكيد.
فبهذا المعنى ننتهي إلى أن الأسلوب الطبيعي لغيبة الإمام هو غيبة خفاء الشخصية، أنه يرى ولكن لا يعرف. ولكن لو احتاج إلى إخفاء شخصه فبإمكانه ذلك من خلال إخفاء جسده.
أحسنتم سماحة الشيخ، شكرا جزيلا على الإفادة والإجابة. نعم سماحة الشيخ، في الحلقة الماضية كنا نتكلم عن الدور السفياني وحركته وبداية ظهوره. طبعا وصلنا إلى يعني قضية الخسف في البيداء
والصعبة التي ستمر بها الأمة الإسلامية على مشارف الظهور. وقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام قال: السفياني من المحتوم، وخروجه في رجب، ومن أول خروجه إلى آخره 15 شهرا، 6 أشهر يقاتل فيها، فإذا ملك الكور الخمس ملك 9 أشهر ولم يزد عليها يوما. وذكرت ملاحظة في آخر الحلقة السابقة وأريد أن أكررها لأهميتها، وهي أن نفس خروج السفياني هذا الأمر من المحتوم، أما ما يفعله السفياني من قضية قتل الناس وقتل الشيعة وكل من اسمه محمد وجعفر وما شابه من هذه الروايات، فهذه المسألة ليست حتمية. وأهل البيت صلوات الله عليهم عندما ذكروها في أكثر من رواية ركزوا على أن السفياني ينصب العداء لشيعة أهل البيت ويقع فيهم قتلا وذبحا وتشريدا، إنما أرادوا منا أولا أن نتحذر من هذه الحركة، من حركة السفياني، وثانيا يريدون منا أن نتهيأ لمواجهتها كأشد ما يكون التهيؤ. فهذه الملاحظة أردت أن أذكر بها لأهميتها. بالنسبة للخسف، طبعا الخسف هو أيضا من العلامات، هو وإن كان متعلقا بحركة السفياني ولكن الروايات عدته من العلامات. وأريد أن أذكر بقضية أخرى أيضا ذكرتها في حلقة سابقة، وهي أن بعض العلامات تقوم على الإعجاز، التدخل الغيبي فيها واضح، وهما علامتان: الخسف في البيداء والصيحة في شهر رمضان. هاتان العلامتان واضحتان جدا وتقومان على الإعجاز، على المعجزة الإلهية، وهما رهان المؤمن إذا كان عنده شك في مثلا لما يخرج السفياني واليماني والخراساني في يوم واحد. لو كان عند شخص شك في أن هذه الحركة هي حركة السفياني، هل هذا الشخص الذي خرج من اليمن هو اليماني؟ لو كان عنده شك، لكن عندما يحصل الخسف
يقطع الشك،
عندما تحصل الصيحة وهي قائمة على الإعجاز، عندئذ يتيقن بقرب ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. أما عن قصة الخسف، فالذي يظهر من بعض الروايات أن السفياني إذا ظهر في الشام وملك كورها الخمس، فإنه سيعلم عن طريق جواسيسه المنتشرين في بقاع الأرض أن ثمة ظهور جزئي للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه في المدينة المنورة. فيبعث السفياني بجيشه ليقتله، ولكن الإمام يخرج إلى مكة، فيصل الجيش إلى المدينة فيعلم بخروجه إلى مكة فيتبعه.
نعم أحسنتم سماحة الشيخ. سماحة الشيخ، وصلنا طبعا يعني ما أكملنا أصلا حول قضية الخسف في البيداء.
نعم، قلت أنه يظهر من بعض الروايات الشريفة أن السفياني يعلم بظهور جزئي للإمام المهدي صلوات الله عليه في المدينة المنورة، فيبعث جيشا خلفه. الرواية عبرت عنه فيبعث بعثا خلف الإمام صلوات الله عليه إلى المدينة. الإمام صلوات الله وسلامه عليه يعلم بتوجه الجيش نحوه، فيخرج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة. الجيش يعلم بهذا الأمر أيضا فيتبع الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. فإذا وصل إلى منطقة تسمى البيداء، البيداء منطقة فيما بين مكة والمدينة أقرب إلى مكة المكرمة. تقول الرواية أن الله سبحانه وتعالى يأمر فيخسف بذلك الجيش، ولا ينجو من ذلك الجيش العظيم أحد إلا شخص واحد يذهب إلى الإمام المهدي يبشره، وشخص آخر يذهب إلى السفياني ينذره بهذه المسألة. وطبعا يظهر أيضا من بعض الروايات الشريفة، وهذه مسألة مهمة جدا، لاحظوا أنه يظهر أن هناك في جيش السفياني بعض الأفراد الذين يكرهون مقاتلة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، ولكن قوة السفياني وبطشه تضطرهم إلى أن يكونوا في جيش السفياني. فيسأل الإمام أنه هؤلاء أيضا يخصف بهم؟ يقول نعم يخصف بهم، ولكنهم في يوم القيامة يبعثون على نياتهم. وهذا الأمر المهم الذي أكدت عليه الروايات الشريفة، دعني أخرج قليلا، الروايات أكدت على أن الأعمال إنما الأعمال بالنية، ولكل امرئ ما نوى. مسألة النية مسألة محورية في الإسلام. لاحظ ربما عمل صغير لكن النية فيه خالصة، الله سبحانه وتعالى يمجده ويخلده. أهل البيت صلوات الله عليهم أمير المؤمنين والزهراء والحسن والحسين، عندما تصدقوا على ذلك المسكين واليتيم والأسير تصدقوا بكسرة خبز بسيطة، لكن الله عز وجل خلدها، والسبب ذكره القرآن الكريم: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لذلك خلدها الله عز وجل. مع العلم يوجد كثير من المسلمين في زمن النبي صلى الله عليه وآله ربما تصدقوا بمئات الإبل ولكن نيتهم لم تكن خالصة لله عز وجل، لم يذكرها القرآن ولم يتعرض إليها. فالنية والدافع نحو العمل هي الأساس. فمثل هؤلاء الأشخاص هم قلبهم مع الإمام صلوات الله عليه، ويحبون الإمام ويكرهون مقاتلة الإمام، لكن الظرف الموضوعي يضطرهم إلى أن يكونوا في ضمن جيش السفياني فيخسف بهم. ولكن الرواية تقول أن الله عز وجل يبعثهم يوم القيامة على نياتهم. فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ويعود عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث، يعود عائذ بالبيت الذي هو الإمام المهدي صلوات الله عليه، فيبعث إليه بعث الذي هو جيش السفياني، فإذا كان ببيداء من الأرض يخسف بهم. فقلنا: يا رسول الله كيف بمن كان كارها؟ قال: يخسف به معهم، ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته. هذا هو معنى الخسف. طبعا الخسف في البيداء هو الخسف بجيش السفياني الذي يلحق الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه.
أحسنتم سماحة الشيخ. يعني سؤالنا الآخر يقول: هل صحيح أن السفياني سيبايع الإمام المهدي؟ وإذا كان كذا كيف ستكون يعني نهاية السفياني؟
بعد حصول الخسف بجيش السفياني طبعا ووصول الخبر إليه، تحصل عند السفياني حجة واضحة بأن الحق مع الإمام المهدي صلوات الله عليه، فيقر بذلك تقول الرواية، ويلتقي بالإمام صلوات الله عليه في الكوفة، وطبعا في محاولة من الإمام المهدي صلوات الله عليه لهدايته يبايعه السفياني. وهنا أيضا أقف قليلا، الإمام المهدي صلوات الله عليه لاحظ الرواية تذكر أنه يتكلم حتى مع مثل السفياني الذي هو من ألد أعداء الإمام المهدي صلوات الله عليه، والحركة الأكثر بروز في الروايات ممن يناوئ الإمام صلوات الله عليه مثل هذا الشخص، الإمام صلوات الله عليه أيضا يعمل على هدايته. وفي هذا جواب واضح على من يقول أن التوبة زمن الظهور ترفع، لا، التوبة باقي. الإمام صلوات الله عليه مهما كان عندنا من ذنوب، مهما كان عندنا من خطايا، الإمام صلوات الله عليه سيبقي باب التوبة مفتوحا لنا. فإذا تاب شخص توبة نصوحة، الإمام صلوات الله عليه لا مشكلة عنده معه، يستقبله ويريد منه أن يكون صالحا. الإمام أصلا يبعث رحمة للعالمين، هو كجده رسول الله صلى الله عليه وآله رحمة للعالمين. فإذا جاء شخص وأعلن توبته، الإمام صلوات الله عليه يقبلها، لا مشكلة في ذلك.
في رقبته حقوق يعني؟
هذا في تفصيل. طبعا أنا كتبت موضوع بإمكان الأخوة مراجعته في مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي في القسم الأسئلة والأجوبة المهدوية، هناك بحث كامل حول مسألة التوبة في زمن الظهور، وهناك تفاصيل طبعا، وذكر التفاصيل أيضا الشيخ آية الله الشيخ محمد السند الله يحفظه إن شاء الله في كتابه الرجعة بين المعاد والظهور، ذكر تفصيل هذه المسألة وأخذها الإمام صلوات الله عليه. أو شخص مثلا يريد أن يتوب.
طيب سمح شيخ حضرا للمقاطعة، يعني فرضا على سبيل الفرض لو كانت حقيقية توبة السفياني، هل تقبل توبته؟
ظاهر الرواية أن الإمام صلوات الله عليه سيقبلها
مع هذه الحقوق التي في رقبته.
نعم، ممكن تصحيحها.
يعني الدماء التي سالت مثلا
ممكن تصحح بطريقة وبأخرى، كما سالت هناك دماء مثلا مثلا الوحشي لما قتل الحمزة وجاء معتذرا للرسول صلى الله عليه وآله، الرسول ما قتله، قال إنه توبتك أنا مقبولة ولكن لا أريد أن أراك.
نعم.
فالرسول صلى الله عليه وآله لم يختص منه. ممكن يعني تصحيح المسألة بصورة أو بأخرى، احنا كلامنا عام يعني. على كل حال، يظهر من الرواية أنه السفياني يبايع الإمام المهدي صلوات الله عليه، ولكن مع الأسف هذه البيعة هي من دون اعتقاد قلبي راسخ، إنما عن خوف وفرق من الإمام صلوات الله عليه. ولذلك تقول الرواية أنه عندما يرجع إلى أخواله وهم قبيلة كلب ويعيرونه بذلك، يقول له أنت ماذا تصنع، أنت كنت أمير، كيف تنزع لباس الإمارة تعطيه لغيرك، فانكث البيعة. فينكث البيعة، فلما ينكث بيعته يأتي ليقاتل الإمام المهدي صلوات الله عليه. وطبعا هذا يشير إلى أن السفياني قد ارتكز في كل وجوده على الفساد والانحراف، حتى لو صدر منه ما يشبه الهداية لكنه بمجرد أن تهزه أدنى ريح يرجع إلى انحرافه، فيقاتل الإمام، الإمام صلوات الله عليه سيقاتله ويقتله، وبذلك تنتهي حركة السفياني إلى الأبد. ورد عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: إذا بلغ السفياني أن القائم قد توجه إليه من ناحية الكوفة يتجرد بخيله حتى يلقى القائم، فيخرج فيقول: أخرجوا أخرجوا إلي ابن عمي. باعتبار أن السفياني والإمام المهدي صلوات الله عليه، أنا أتذكر في واحد من الحلقات سئلنا، جاءنا سؤال أنه هل هناك علاقة بين السفياني والإمام المهدي؟ العلاقة باعتبار أنهم يرجعون إلى قصي، على الأقل إلى قصي جد النبي، أو إلى هاشم مثلا، بالنتيجة إلى عبد مناف الذي هو والد هاشم. هناك صلة قرابة بين كلاهما من قريش، هكذا كلاهما من قريش. فيقول: أخرجوا إلي ابن عمي، فيخرج عليه السفياني، فيكلمه القائم عليه السلام، فيجيء السفياني فيبايعه. لاحظ، السفياني يبايع الإمام المهدي، ثم ينصرف إلى أصحابه فيقولون له: ما صنعت؟ فيقول: أسلمت وبايعت. هذه أسلمت إشارة إلى أنه كان كافرا قبل أن يبايع الإمام. فيقولون له: قبح الله رأيك، بينما أنت خليفة متبوع فصرت تابعا. يعيرونه بهذا الشيء، فينكث بيعته، فيستقبله فيقاتله، ينكث البيعة، يأتي يقاتل الإمام صلوات الله عليه، ثم يمسون تلك الليلة، ثم يصبحون للقائم عليه السلام بالحرب فيقتتلون يومهم ذلك، ثم إن الله تعالى يمنح القائم وأصحابه أكتافهم فيقتلونهم، إشارة إلى انهزام جيش السفياني أمام الإمام المهدي وأصحاب الإمام صلوات الله عليه، فيقتلونهم حتى يفنوهم، حتى أن الرجل يختفي في الشجرة والحجرة، فتقول الشجرة والحجرة: يا مؤمن، هذا رجل كافر، فاقتله، فيقتله. وبهذا تنتهي حركة السفياني إلى الأبد. هذا خلاصة ما ورد في السفياني في بدايات ظهوره وفي حركته وفي انتهائها. أعتقد أن هذه المعرفة الإجمالية تكفي، ولا نحتاج إلى التعمق كثيرا في قضية السفياني، وأنا ذكرت في حلقة سابقة أن المعرفة الإجمالية تكفينا، لا نحتاج إلى غوص وتبحر كثير في هذه العلامات، باعتبار أنها واضحة جلية يعرفها من أدرك وقوعها. فهذا إجمالا ما ورد في السفياني.
سماح الشيخ، في سؤالنا الأخير لهذه الحلقة وقبل الختام، ما هو يوم الأبدال، وهل له علاقة بالسفياني؟
نعم، هذا الأمر يوم الأبدال ورد في الروايات الشريفة، وعلاقته بالسفياني بهذا المعنى الذي سأذكره كما ذكرته الرواية عن الإمام الباقر طبعا صلوات الله وسلامه عليه. يوم الأبدال باختصار هو يوم ينقلب فيه البعض على عقبيه فيرتد عن الإيمان، وفي نفس الوقت يوم تدرك الرحمة الإلهية فيه بعض المنحرفين فيتركون الانحراف ويلحقون بالإيمان. تذكر الرواية صريحا عن الإمام الباقر صلوات الله عليه أنه عندما يلتقي السفياني بالإمام المهدي صلوات الله عليه، هذه المعركة التي سينتهي فيها السفياني إلى الأبد، هناك بعض الأشخاص ممن كانوا في جيش السفياني يعرفون الحق فيتركون السفياني ويذهبون إلى الإمام المهدي صلوات الله عليه، وفي نفس الوقت هناك أناس كانوا مع الإمام المهدي وتحت رايته ينقلبون على أعقابهم مع الأسف ويتركون الإمام المهدي ويذهبون إلى السفياني. فسمي هذا اليوم بيوم الأبدال، اليوم الذي يصير فيه استبدال، بعض المنحرفين يلحقون بالسفياني وبعض أهل الهداية يلحقون بالإمام المهدي صلوات الله عليه. وهذه الرواية طبعا واردة عن الإمام الباقر صلوات الله عليه، ورد حتى إذا التقوا وهم يوم الأبدال، وهو يوم الأبدال يخرج أناس كانوا مع السفياني من شيعة آل محمد عليهم السلام، ويخرج ناس كانوا مع آل محمد إلى السفياني فهم من شيعته حتى يلحقوا بهم، ويخرج كل ناس إلى رايتهم، وهو يوم الأبدال. فيقول أمير المؤمنين يكمل الرواية صلوات الله عليه كما نقل الإمام الباقر.
نعم أحسنتم سماحة الشيخ. نعم سماحة الشيخ، في سؤال الأول يقول يعني هناك روايات تقول أن اسم السفياني هو عثمان بن عنبسة وأنه يحمل صليب ويأتي من الغرب أو المغرب، يعني يريد يعرف صحة ومدى صحة هذه الروايات. نعم
طبعا هذه الرواية لم ترد عن أهل البيت صلوات الله عليهم.
نعم
هذه الرواية طبعا واردة عن بشر بن غالب قال يقبل السفياني من بلاد الروم متنصرا متنصرا في عنقه صليب. نعم. وهو صاحب القوم، هكذا الرواية قالت. طبعا متنصرا أو منتصرا حسب اختلاف الرواية، إشارة إلى انتسابه إلى النصارى، إلى الروم. هذه الرواية لم ترد عن أهل البيت صلوات الله عليهم، بل وردت عن بشير أو بشر ابن غالب، فلا نستطيع أن ننسبها إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم.
أحسنتم سماح شيخ. يعني سؤاله الثاني أبو مطلق يقول السفيان عندما يقصد العراق هل يدخل النجف أو الكوفة؟
هذا يتعلق بالملاحظة التي ذكرتها في الحلقة السابقة وفي بداية هذه الحلقة. الروايات صرحت بأنه يتسابق مع الخراساني إلى الكوفة، والكوفة يعني النجف، يعني يدخل العراق ويدخل النجف. ولكن أذكر وإن قالت الرواية أنه يدخل إلى الكوفة ويقع في أهلها قتلا والجار يثب على جاره إلى آخر ما ذكرناه، ولكن هذه المسألة ليست حتمية. هذا الأمر الذي أؤكد عليه، دخول السفياني إلى الكوفة هذا مرهون إذا صح التعبير بتقاعس الشيعة، بعدم اتحادهم، بعدم مقاتلة السفياني. أما لو اتحد الشيعة تحت لواء مرجعياتهم وقادتهم المخلصين وقابلوا السفياني ممكن يقاتلوه ويوقفوه على الحدود السورية، لا يجعلونه يدخل إلى العراق، أمر ممكن جدا. الروايات الواردة عن أهل البيت صرحت بأن نفس خروج السفياني من المحتوم، خروج السفياني نفسه من المحتوم. أما ما يفعله السفياني فهذا ليس محتوما، وأهل البيت عندما ذكروا ما يفعله السفياني في العراق وفي الكوفة وفي النجف ذكروه ليحذرونا منه وليجعلونا نتهيأ ونستعد لمقاومته بما أوتينا من قوة. فالرواية قالت أنه يدخل الكوفة ولكنها ليست حتمية، ممكن أن لا يدخل الكوفة إذا اتحد الشيعة وقاوموه.
نعم أحسنتم سماح الشيخ. يعني نرجع لسؤالنا السابق عن يوم الأبدال باختصار شديد، يعني
نعم يعني يوم الأبدال باختصار هو اليوم الذي يحدث فيه انقلاب على العقب من البعض ممن كان مع الإمام المهدي.
نعم.
يذهب إلى السفياني، وبعض ممن كان مع السفياني تدركه الهداية ويلحق بالإمام المهدي، فسمي يوم الأبدال. هذا الذي يصير فيه استبدال، أهل الحق يتركون الحق ويذهبون إلى الباطل، بعض أهل الباطل تدركهم الرحمة يتركون الباطل ويلحقون بالإمام المهدي في المعركة الفاصلة بين الإمام المهدي وبين السفياني. هذا ما ورد في الرواية عن الإمام الباقر وطبعا الرواية سمته بيوم الأبدال بهذا المعنى.
أحسنتم سماحة الشيخ، شكرا جزيلا، وشكرا لأحبتنا المستمعين على حسن تواصلهم وأصغائهم لبرنامجنا.